قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
قال كان إيش عن إيش عن صحابي
عن عائشة
عن عائشة قالت
كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره, ويعني معناها لاستعمال الطهور بحيث يعني يدخلها الإناء يعني ويغرف بها ويتوضأ بحيث يخرج الماء من الإناء بها لطهوره عندما يريد أن يتوضأ يتطهر ويتوضأ فإنه يخرج ويستعملها في الماء لطهوره
وطعامه
أيوة.
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى
وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى يعني إذا ذهب للخلاء فإنه يستعمل يده اليسرى وما كان من أذى مثل المخاط يعني وإخراجه من الأنف يكون في اليسرى.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع
أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وأبو توبة الحلبي هذا هو الذي اشتهرت عنه الكلمة المشهورة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفيما يتعلق في معاوية لأنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجترأ عليه اجترأ على غيره من اجترأ عليه اجترأ على غيره ومن تكلم فيه تكلم في غيره ولهذا قال هو ستر لأصحاب رسول الله يعني هو حاجز وحاجب ومن اجترأ عليه فقد تجاوز ذلك الحجاب بمعنى أنه عرض نفسه وسهل لنفسه أن يتكلم في الصحابة لأنه تكلم في واحد منهم قال هو ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اجترأ عليه اجترأ على غيره من اجترأ عليه اجترأ على غيره يعني أن من سهل عليه أو أقدم على الكلام فيه بما لا ينبغي وبما لا يريق فإنه يسهل عليه أيضا أن يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي كلمة عظيمة وواضحة لأن ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه تكلم فيه يعني بعض من لم يوفق ومن خذل ولم يحالف الصواب فتكلم فيه وقدح فيه وهو كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن تكلم فيه تكلم في غيره والكلام في أي واحد من الصحابة إنما هو علامة على خذلان فاعله كما قال ذلك منصور السمعاني أبو المظفر منصور السمعاني قال في كتابه الاصطلام وهو رد على أبي زيد الدبوسي من الحنفية يقول إن القدح في واحد في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة فالتكلم في أي واحد من الصحابة إنما هو دليل على سوء المتكلم ودليل على أن المتكلم أقدم على الإضرار بنفسه. ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله لما جاء عند حديث المصرات في صحيح البخاري وتكلم وذكر أن بعض الحنفية الذين لا يقولون بمقتضاه فيما يتعلق بكونه يرد الشاة ومعها صاع من تمر قالوا أن هذا يخالف الأصول وأحد الحنفية قال إن الحديث من رواية أبي هريرة وأبو هريرة ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود مثل عبد الله بن مسعود. أبو هريرة له آلاف الأحاديث, وإذا تكلم فيه في حديث سهل الكلام في الأمور الأخرى. وما الفرق بين حديث وحديث؟ والحافظ بن حجر قال وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه, وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه بكلامه, يعني كلامه أذاه ومضرته عليه هو, أذاه ومضرته عليه وليست على أبي هريرة, لأنه تكلم في أبي هريرة رضي الله عنه ولمزه في حديثه, لأنه روى حديثا يخالف يعني ما عليه أصحاب المذهب, فالاعتذار الذي حصل عن الحديث أنه من رواية أبي هريرة وهو في الفقه ليس مثل عبد الله بن مسعود, يعني معناه أنه ليس بفقيه, وهذا كلام ساقط وكلام باطل. ولهذا قال الحافظ بن حجر وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه, وتصوره مجرد تصوره كاف في يعني ترك الرد عليه, يعني أنه لا يحتاج إلى رد, مجرد تصور هذا الكلام وأنه سيء يكفي, مجرد تصور سوءه وأنه كلام ساقط وأنه لا قيمة له يعني يغني عن أن الإنسان يشغل نفسه في الرد عليه, مجرد التصور, لأن هذا كلام سيء في غاية السوء. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجب احترامهم وتوقيرهم واعتقاد أنهم خير الناس وأنهم ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل. والذي يتكلم فيهم وقد مضى على عصرهم أزمان, يعني معنى هذا أن الحسنات تجري عليهم حتى ممن يقع في نفسه شيء عليه, إذا كان له حسنات يؤخذ من حسناتهم ومن حسنات المتكلم وتوضع لهم, مثل ما جاء في حديث المفلس, المفلس يوم من يأتي يوم القيامة, الرسول صلى الله عليه وسلم قال تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس يعني المفلس حقا, نعم المفلس اللي ما عنده درهم ولا متاع, نعم هو مفلس, هو مفلس الدنيا, لكن المفلس حقا هو مفلس الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا ويعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار, أخذ من حسناته من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. وإذا فأبو توبة الحلبي الربيع بن نافع هذا قال هذه الكلمة العظيمة التي فيها بيان قدر الصحابة, وأن من سهل عليه أن يتكلم في واحد منهم فمن السهل عليه أن يتكلم في غيره.
عن عيسى بن يونس
بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي عروبة
وهو سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معشر
وهو زياد بن كليب.
نعم.
وهو زياد بن كليب الحمصي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو يرسل كثيرا. وهنا يروي عن عائشة, وهذا هو من قبيل المرسل, لأن الحديث الذي سيأتي عنه يبين أن هناك واسطة بينه وبينها, وهو الأسود بن يزيد النخعي, وأيضا هو توفي سنة 96 وعائشة توفي سنة 59 وعمره قريب من 50 سنة, هو لما توفي عمره قريب من 50, يعني معناه أنه ما أدرك من حياتها إلا الشيء اليسير, وهي بالمدينة وهو بالكوفة, فهذا من قبيل الإرسال. والحديث الذي بعده يوضح هذا, لأن نفس الطريق يعني, وفيه رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة, إذن فيه واسطة وهو يبين أنه مرسل. والمرسل كما هو معلوم في اصطلاح المحدثين المشهور فيه أنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يطلق إطلاقا عاما على رواية الراوي عمن لم يدركه، رواية الراوي عمن لم يدركه أو أدركه أو أدركه ولم يلقه، أدركه ولم يلقه الذي هو المرسل الخفي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق، وهي التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق في أمور البيت وما يجري بين الرجل وأهل بيته مما لا يطلع عليه إلى النساء، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها حفظت الكثير ووعت الكثير من السنن التي لا يطلع عليها إلا النساء، لأنها تجري بين الرجل وأهل بيته، تجري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، فهي من أوعية السنة. وقد رفع الله شأنها وأعلى ذكرها وأنزل الله براءتها فيما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، ومع ما أعطاه الله عز وجل من الفضل وما أكرمها به من الرفعة كانت تتواضع لله عز وجل، كما جاء في الصحيح أنها رضي الله عنها وأرضاها لما هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، وكان يقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، وكان ولما أنزل الله براءتها كانت تقول وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، أنا أستحق أن ينزل في قرآن، تقول عن نفسها أنا لا أستحق أن ينزل فيها قرآن، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، وإنما كانت تتمنى أن يأتي وحي عن طريق المنام، عن طريق المنام فيه براءتها، ولكن الله برأها مما رميت به بآيات. ولكن هذا يدل على تواضعها. وابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام عندما جاء إلى الكلام على الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعندما جاء في الكلام على آل محمد ترجم أو ذكر كلاما عن أمهات المؤمنين، كل واحدة منهما يعني عقد فصلا أو أتى بكلام يخصها، ولما جاء عند عائشة رضي الله عنها وارضاها وبين ما أكرمها الله تعالى به وأشار إلى تواضعها في قولها ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، قال يعني معلقا على كلامها فما شأن من يصلي له يعني ركعتين في الليل ثم يقول أنا كذا، أو يصوم يوما من الدهر ويقول أنا كذا، يعني معناه أنه عمله يعني يتبجح به، وهي هذا الذي أعطاه الله عز وجل من الإكرام، مع ذلك تتواضع كما قال الله عز وجل في حق أوليائه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ويتقربون إلى الأعمال الصالحة، ومع ذلك قلوبهم وجلة خائفون وجلون، خائفون أن لا يتقبل منه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا شأن أولياء الله، جمعوا بين العمل والمخافة والتواضع.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الطريقة الثانية التي ساق إسنادها وأحال بمتنها إلى المثل المتقدم, وأنه بمعنى المثل المتقدم بمعناه أي بمعنى الحديث المتقدم أو المثل المتقدم. والإسناد هو نفس الإسناد اللي أنا فيه بين إبراهيم وعائشة الأسود, يعني معناها الإرسال الذي في الإسناد الأول أمن وعرف الواسطة فيه وهو أنه الأسود النخعي. وقال في الإسناد
حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع.
محمد بن حاتم بزيع وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد هو بن أبي عروبة, لأن في الإسناد الأول قال بن أبي عروبة ذكره منسوبا ولم يذكر اسمه, وفي الإسناد الثاني ذكر اسمه وما ذكر نسبته, ذكر اسمه وما ذكر نسبته. وسعيد الذي في الإسناد الثاني هو بن أبي عروبة اللي في الإسناد الأول, لأنه سعيد بن أبي عروبة. ففي الإسناد الأول ما ذكر اسمه, وإنما تلميذه روى عنه بقوله بن أبي عروبة. وأما تلميذه في الإسناد الثاني فذكره باسم سعيد وما قال بن أبي عروبة, وما قال بن أبي عروبة. وهذا من الأمور المهمة, يعني معرفة يعني الأشخاص بأنسابهم وأسمائهم وألقابهم وثناهم, وأن الإنسان إذا عرف ذلك يأمن الخطأ في أن يظن أن الشخص الواحد شخصين, لأن الذي ما يعرف إذا جاء بن أبي عروبة في إسناد وجاء سعيد في إسناد ما يعرف هل يعني لعل هذا شخص آخر, مع أنهما شخص واحد ذكر باسمه غير منسوب وذكر بنسبه غير مسمى, ذكر بنسبه غير مسمى في الإسناد الأول بنسبه غير مسمى, وفي الإسناد الثاني مسمى غير منسوب, مسمى غير منسوب. عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى